بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني دوما في مثل هذا الموعد أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. يا مرحبا حياكم الله. وقبل أن نبدأ في استقبال اتصالاتكم وتساؤلاتكم، كان في الأسبوع الماضي أو في الحلقة الماضية على الأرجح والصحيح سؤال أو سؤالين كذلك لم نجب عليهما وتركناهما لبداية هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، إذا وقف الناس بعرفة يوم الثامن ثم تبين لهم الخطأ، أو وقفوا يوم العاشر ثم تبين لهم الخطأ، ماذا يفعلون بعد انتهاء موسم الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات.
آمين.
أما ما سألت عنه الشيخ حسن وهو خطأ الناس في الوقوف بعرفة، صحيح أن الناس إذا أخطأوا ووقفوا في الثامن أو في العاشر ثم تبين لهم بعد الحج أنهم أخطأوا، أن حجهم صحيح كما قرر ذلك طوائف أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا هو الصحيح، فإذا أخطأوا ووقفوا ثم تبين لهم الخطأ فحجهم صحيح ولا إعادة عليهم. ثم الدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود والترمذي وعند غيرهم في السنن: يوم الفطر يوم تفطرون، ويوم الصوم أو يوم فطركم يوم تفطرون، يوم صومكم يوم تصومون، يوم أضحاكم يوم تضحون. فإذا اجتمع الناس على شيء ثم تبين لهم خطأ هم في ذلك، تبين لهم الخطأ في ذلك، فحجهم صحيح. وأيضا جاء عن عائشة الحديث الأول عن أبي هريرة وعن عائشة أن الفطر يوم الفطر يوم يفطر الناس، ويوم الأضحى يوم يضحي الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة لهذه المسألة، فما دام الناس أنهم اجتمعوا وأخطأوا فلا إعادة عليهم وحجهم صحيح في خطأهم في الوقوف.
إذن فضلتك، كلمة أو بعض الناس يقولون أن طالما أن تعارف الناس أن هذا يوم عرفة فيمررون.
نعم.
كذلك أيضا يعني فضيلة الشيخ، يعني الوقت في العبادة في بعض أو هل في بعض العبادات الوقت ليس بالأهمية التي تكون في غيرها من العبادات؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. هل من الممكن أن تكون بعض العبادات يعني يرخص فيها أو يكون الأمر فيها سهل ويسير أن تكون في أوقات
العبادات تختلف في مسائل التوقيت.
نعم.
فمثلا الصلاة، قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا. فلو صلى إنسان اجتهد فصلى وتبين له أن الوقت لم يدخل، فصلاته تنقلب نفلا وعليه أن يصلي، لأنه لم يصلي في الوقت. والصوم لا يجوز أن يصام غير رمضان في رمضان، فلا بد أن يصام رمضان في رمضان.
نعم.
وإذا أفطر الإنسان بعذر قضاه في سائر العام.
نعم.
والقضاء اعتبره العلماء واجبا موسعا.
نعم.
لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
نعم.
فجعل الله عز وجل كل العام وقتا لقضاء هذا الواجب، فسمه الأصوليون واجب موسع.
نعم.
فليس له تحديد. وإن بنى هنا خلاف بين أهل العلم.
نعم.
لو أدركه رمضان ولم يقض وصام بعد رمضان الثاني، ماذا عليه؟ جمع من أهل العلم يرون أن عليه مع القضاء كفارة عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم،
لتأخيره القضاء للعام الذي يليه.
نعم. واستدلوا بأثرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن أبي هريرة.
نعم.
أن عليه القضاء مع الكفارة، مع القضاء الكفارة. والقول الثاني والله أعلم هو الراجح، أن عليه القضاء فحسب
فقط.
لا أقل ولا أكثر.
أحسن.
لعموم الآية فعدة من أيام أخر، وهذا واجب موسع ليس له محدد وقت محدد، والأثران ضعيفان كما ضعف ذلك جمع من أهل العلم.
طب يؤخذ على التأخير فضلتك؟
كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم، وقرر ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الممتع ضعف هذين الأثرين، فما دام أن الله عز وجل لم يوجب على من أخر القضاء إلا القضاء فلا نوجب عليه شيء إلا بنص، وهذان الأثران ضعيفان فانتفى الاستدلال بهم.
أحسن، يعني لا يأثم إن أخر،
الواجب على الإنسان أن يبادر، لكن لو وقع منه التأخير فله ساعة في ذلك، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيحين تقول يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، وعللت ذلك قالت لمكان النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قالت، فهذا فعل من عائشة تترك القضاء إلى عند رمضان. ومعلوم أنها رضي الله تعالى عنها تصوم من النوافل ما الله به عليم، فهذا يدل على توسعة الوقت. مسألة إذا أخر إلى أن أدركه رمضان ثاني نقول بأنه مفرط والواجب عليه المبادرة ليس قبل رمضان الثاني، بل المسنون والمرغب فيه أن الإنسان يبادر في براءة ذمته، لأنه قد يدركه الموت ولا يعلم متى يموت. يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ويقول فاستبقوا الخيرات، ولا شك أن أعظم الخيرات أن يبرئ الإنسان ذمته مما ترتب في ذمته وثبت.
نعم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه
من أفترته. لا شك، لكن الإشكالية أننا نوجب عليه الإثم أو نوجب عليه الكفارة، فهذه كلها تحتاج إلى دليل.
طب فضلتك هل يجوز أن يتنفل، حضرتك قلت السيدة عائشة كانت تصوم النوافل، هل يجوز أن تتنفل وهي عليها قضاء؟
هذا الدليلان يثبتان جواز التنفل قبل القضاء. فأهل العلم منهم من قال لا يجوز الصوم صوم النفل قبل الفرض، قبل القضاء الفرض، واستدلوا بأنه واجب ثابت في الذمة، واستدلوا بأن الله عز وجل قال فعدة أيام أخر فيقدم الفرض على غيره، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، هذا الحديث عند مسلم، وقالوا لا يصدق عليه الصوم إلا إذا صام رمضان.
يعني من تركت الصيام بسبب عذر شرعي تصوم ما عليها ثم تصوم ستا من شوال.
لا تقتدعني أكمل.
طيب تفضل.
طيب اتصال. فهذا القول الأول.
نعم.
والقول الثاني أنه يجوز تقديم النفل صوم النفل على القضاء لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذكرنا بأن هذا نص جعل هذا الواجب وقته وجعل وقته موسعا، فليس هناك وقت محدد لقضاء هذا الواجب، فيجوز لها أن تصوم ثم تصوم النفل ثم تقضي، فلو صامت ستة من شوال قبل قضاء رمضان جائز. وأيضا استدلوا بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أنها تصوم تترك قضاء رمضان إلى ما قبل شعبان، فهذا القول الثاني. القول الثالث وهو لبعض أهل العلم وذكره ابن عثيمين ورجحه أنه يجوز تقديم النفل مطلقا على الفرض إلا ست من شوال، فلا تقدم على رمضان على قضاء رمضان. هذا قول لبعض أهل العلم ذكره ابن عثيمين واختاره ورجحه، والله أعلم أن الراجح مطلقا جواز صيام النفل قبل القضاء لهذه الأدلة التي ذكرت.
أنت خلصت يعني. أم عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت حضرتك اسمعينا من الهاتف. طيب
أنت حقيقة يا شيخ حسن
تفضل.
بارك الله فيك من تركيزك واهتمامك ما شاء الله عليك.
الله يحفظك.
تسبق ما شاء الله
الفكرة. لا 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 أمرك
بالعكس بيض الله وجهك.
والله الله يحفظك.
لا لا ابدا وبيض الله وجهك.
والله ظنيت فضلتك خلصت.
ابدا وبيض الله وجهك هذا دليل ما شاء الله تركيزك على المسألة.
ربنا يحفظك. شيخنا لو في ولي امر قال ان رمضان ياتي هذا العام في نهار طويل ويكون فيه مشقة على الناس فهو شهر مثل الشهر نصوم في شهر آخر يكون النهار فيه قصيرا وآخر قال أنني وقت الزكاة زكاتي أنا أزكي كل عام فزكاتي في ذي القعدة يكون أخليها في رمضان حتى يكون الثواب أعم أخذ الإجابة بعد اتصالك ومع عبد الرحمن السلام عليكم
عليكم السلام
تفضلي
عندي سؤالين الله يرضى عليك
تفضلي
إذا كان عندي عاملة منزلية ورادت إن تسافر وقالت تبي تروح عودة ورجع ذهاب وياب ثم أنا قلت لها الذهاب علي والعودة عليك لأني ما تقبها هي تعود ولا تعود
طب كويس
وأنا أخصمها من راتبت إن عدتي أنا أعطيت إياها من حيث ما ترجعي
نعم
ولا أوخرت وإن ما عدتي ولا الذنب ذنبت
وإنك
اتصلي مع أهلت وشاوريهم
السؤال الثاني مع عبد الرحمن
تعودين أو لا تعودي
السؤال الثاني مع عبد الرحمن حضرتك سألت السؤال ده اللقاء السابق حضرتك سألت السؤال ده من قبل والشيخ أجابك السؤال الثاني
السؤال الثاني بس إذا كان فيه مبتعث برا وكانوا يعني القايمين على تدريس غير مسلمين وثم اسأله اسداده وقال له انت مسلم او غير مسلم والله سألت بقى اسفة اني قمت على الاجابه وما سمعتها يعني
لا
طيب يا عم عبد الرحمن
أيوة.
لا يجوز لك ان تأخذي لا يجوز لك ان تأخذي من مالها اعطيها راتبها كاملا
انا شور اقول لها
اسمعيني بارك الله فيك اسمعيني سمعت سؤالك فاسمعي كلامي
إيه؟
لا يجوز لك ان تحجزي شيئا من راتبها اعطيها راتبها كاملا وان عادت فادفعي لها ما تصرف على نفسها لم تعد فالله يتولاها ويتولاك
واذا كانها يعني هي استفادت وخسرت لانه هي ما ترجع
أنت أعطيها حقوقها كاملة ولا تزيدي على حقوقها
السؤال الثاني السؤال الثاني مع عبد الرحمن
السؤال الثاني بس إذا كان فيه طالب مبتعث برا
أيوة ومعلمين غير مسلمين
على تدريسه غير مسلمين ثم اسأله يعني خشية يعني أن يكون بالقلوب شيء وحقد عليها وكذا أنت مسلم أو غير مسلم ثم قال له أنا غير مسلم وهو طبعا مسلم إن شاء الله يعني خوفا يعني من يصير بقلب علي قائما على تدريس شيء وكذا بس هذا هو جزاكم الله خير
طيب. ممكن حق تجوبة
أعطنا سؤال نكمل أول شيء
طيب إذا كان ولي أمر من أولياء الأمور قال بأننا سنبدل شهر رمضان إلى شهر يكون نهاره قصير كذلك إذا بدل الإنسان بنفسه يوم أو شهر زكاته
العبادات كما ذكرت في الصلاة حدد الله لها أوقات فقلت لا يجوز أن يصوم غير رمضان في رمضان ولا يجوز أن يصوم رمضان في غير رمضان فليست العبادات محل لعبث كائن من كان من البشر سواء كان حاكم أو محكوم أو عالم لا يجوز لهم تغيير شيء شرعه الله عز وجل وحدده الله سواء في الزكاة سواء في الصوم سواء في الحج في كل العبادات فيختلف أمر العبادات كليا وما تولاه الله عز وجل فليس للبشر فيه شيء وتولاه نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يقبل ممن يريد أن يفعل تغييرا أو اقتراحا أو العبادة التوقيفية فلذلك قال العلماء الأصل في العبادة التحريم حتى يلد دليل الإباحة من أين يرد دليل الإباحة من الكتاب والسنة والأصل في المنافع والعادات الإباحة حتى يرد دليل التحريم فما دام أن الأمر بهذه المسألة فنقول العبادات ليس فيها أي شيء، لكن مسألة الوقوف بعرفة وهي التي قادتنا بعد الله إلى هذا الكلام، هي جاء فيها الحديثان، والحديثان يثبتان كما استدل بذلك أهل العلم أن خطأهم في ذلك، أن خطأهم ما دام أنهم اجتمعوا فيه فلا عليهم شيء في هذا الخطأ. يختلف عن من صلى كما مثلت أنا في أول اللقاء قبل الصلاة، قبل دخول وقت الصلاة وظن أنه فعل الصلاة في وقتها، أو من صام رمضان في غير رمضان. فلذلك الأسير الذي عند الكفار قال أهل العلم إذا لم تتبين له الأشهر، لم يعرف الأشهر في سجنه، ولم يعرف ليله من نهاره، وصام، قالوا فإن تبين له أنه صام قبل رمضان فعليه القضاء، وإن وافق رمضان فلا إشكال، وإن صام بعد رمضان فهو قضاء. فله ثلاث حالات،
الله،
الحال الأولى يقضي، والحالان الأخيرتان لا يقضي، لأنه إما يكون أداء أو يكون قضاء.
فضيلة الشيخ، يعني لو صام قبل رمضان ورمضان لم يأتي،
نعم،
يكون كذلك نفي، يكون هذا الصيام
نعم
وعليها
أن، وعليها أن يقضي رمضان،
لأن وقته
ليس
لم يأتي
وقت رمضان،
لكن لو صام بعد رمضان
فيعتبر قضاء. الله. وهذا الذي في وسعه،
نعم،
هذا الذي في وسعه، فاتقوا الله ما استطعتم، لم يعلم بالأشهر كمن اجتهد في البر خارج البلاد ولم يعرف الوقت أو القبلة واجتهد ولم يجد من يسأله، فهنا صلى فنقول صلاته صحيحة إذا كانت بعد الوقت، أما قبل الوقت فصلاته ليست صحيحة.
صح، الله يبارك فيك. عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا فاضل بارك الله فيك، سائلة تسأل، قالت لك بأن سهرها يبيع الخمر يا شيخ، وعندما تذهب عند ابنتها فإنها تتحرج من أكل الحرام، فهي اعتمرت ولا تريد أن تلطخ نفسها بالذنوب، فهل لها أن تأكل والإثم يأتي على المباشر على الذي باشر العمل وهو سهرها؟
زوج بنتها يعني.
يا أخ عبد الرحمن،
نعم،
هذا السؤال وصلني منك على الواتساب أو من المرأة؟
ما هو يقول
سيئة. لا، هذا يا شيخ يوجد ابن الحي سألني، قال لي أمي،
لأن وصلني شبيبي هذا السؤال على الواتساب.
تمام تمام،
بارك الله فيك.
لا أول ما مر الله.
السؤال الثاني يا عبد الرحمن،
بارك الله فيك،
أبري أن أسأل
السؤال الثاني.
الله أعلم،
جزاك الله خير. السؤال الثاني،
وشكرا، بارك الله فيكم.
السؤال الثاني، طيب شيخنا، هل موضوع عرفة من الممكن أن يقاس أو يقال عنه مما عمت به البلوى؟ يعني لا يجوز، مش هنقدر نتدارك الأمر، فعشان كده جاز أن يمرر
هذا؟ لا، ما ليس يمرر. خلنا
بفهم، أنا بحاول أفهم
الأمر. أنا أعلم أنك تفهم، نعم، لكن تعرف قضية المسائل الشرعية لازم أن نكون فيها
ضوابط.
نعم
نعم،
فنحن عندنا الآن الأدلة،
نعم،
هي التي تثبت لنا صحة ما عليه الناس. فالناس هذا الذي في وسعهم ليست عبادة يستطيعون مثل الصلاة قضاءها،
نعم،
وليست مثل الصوم يستطيعون، أنا ذكرت الصوم، نعم، وحتى الزكاة،
حتى الزكاة
يستطيعون، لكن الحج لا يستطيعون استدراكه.
نعم. معنا الأستاذ محمد من السودان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، الله يبارك فيك.
تفضل يا اخي.
ايوه، سؤالي ما معنى قوله تعالى لا يؤاخذكم والله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور خبير؟ السؤال الثاني،
لحظه، ايه السؤال الثاني؟
السؤال الثاني بدل عن البنوك، البنوك في صلاه الفجر،
البنوك ايش؟
القنوط.
القنوط
القنوط في صلاة الفجر.
ايوه،
وبدل عن اذا كان في شخص مثلا به مس او سحر او عين، قد يبقي مثلا اذا قرئ عليه القران،
شخص فيه مس او سحر هل يجوز ان نقرا عليه القران؟
لا، مش يجوز، يعني هل يبقي، يعني قد يبقي اذا كان مثلا قرئ عليه القران يعني يمكن يبكي يعني ولا تحصل له حاجة؟
يبكي
بكى يعني مثلا شخص مريض وقع عليه الغران.
ايوه
يبكي يعني قد يكون مثلا فيه مس او سحر او عين.
يعني علامات العلامات قصدك، علامات نعم. المس والسحر. طيب حاضر حاضر شيخنا. السؤال في الزكاة، هل يجوز لي إذا كان مثلا زكاتي في ذي القعدة هل يجوز لي أن أقدمها إلى رمضان؟
أما تقديم الزكاة فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يسميه الفقهاء تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ زكاة عمه العباس لعامين مقدمين، فيجوز تعجيل الزكاة. أما تأخير الزكاة عن وقتها بعد أن يحول الحول وهي نصاب فمحرم لا يجوز، محرم لا يجوز، وتثبت في ذمته وهو آثم بتأخيره.
نعم. فضيلة الشيخ أم عبد الرحمن من السعودية بتسأل أن في طالب مبتعث واللي بيدرس له غير مسلمين، فقال وزعم أنه غير مسلم حتى لا يكون هناك يعني تحدي بينه وبينهم أو إيذاء أو كذا، وهو مسلم ولا الحمد.
إذا كان هناك ضرر واقع وليس محتمل ولا متوهم فلا شك أنه لا شيء عليه، لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإن كان مجرد توهمات فهذا لا يجوز وهو على خطر عظيم، وأحذر الأبناء والبنات من هذه الأمور، لأن الإنسان قد يخرج من الدين بهذه الألفاظ والعياذ بالله إذا تعمدها وقصدها، وليس هناك إكراه وليس هناك جهل، فلا شك أن الإنسان قد يخرج من الملة بهذا الكلام والعياذ بالله. فعلى الشباب والشابات أن يحذروا ويتقوا الله عز وجل، فلا يعذر بهذا القول إلا من كان نازل عليه ضرر واقع وحقيقي وليس متوهم وليس متوهم. فبعض الإخوة في بعض الدول يقولون مثلا سنحلق لحانا نخشى أن نؤذى، فأجاب شيخنا رحمه الله العلامة الشيخ عبد الله بن قعود على بعض الإخوة الذين سألوا هذا السؤال في حياته، فقال لا يجوز لكم أن تحلقوا لحاكم بأمور متوهمة. أما إذا كان هناك ضرر واقع فالمكره عذره الله في الكفر أن يقول كلمة الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخذل الكفار ويصد الكفار ويظنون أنه ليس مع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه مصلحة للمسلمين. لكن أن يأتي إنسان ويقرر لنفسه ما يشاء من هذه المسائل، أحذر المبتعثين والمبتعثات، أحذر المسلمين والمسلمات من هذه الألفاظ.
أحسنت فضيلة الشيخ. معنا أبو سهيل السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ سؤالان، الأول واجب أو الأمر المشروع لذوي المتوفي الميت، اللازم على أهل بيته واللازم على الغارب، يعني التعزية، يعني سؤال آخر، التعزية مفهوم التعزية في الإسلام، وهل ما يعمل من إقامة صيوانات والجلوس يومين وثلاثة وأسبوع وشهر والكرامات الضبيحة بعد شهر وبعد جميل. سنة وحاجات اللي عملوها.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني النصيحة لرب أسرة يمنع إطلاق اللحية، يعني يجيب موس ومرآة يقول لأخوه الصغير أو لذريته أحلق اللحى، البنت اللي تطلب تتحجب طلع النقاب، وهو مسلم ويصلي ويصوم، ماذا يقال مثل هذا؟
يعني هو ينصح الآخرين، ينصح ابنه مثلا بحلق اللحية وينصح ابنته بأن تخلع النقاب أو الحجاب.
أيوة نعم.
حاضر.
ويقول زيادة كمان، بيقول لهم اللي بيفعل برب الدقون والنقابات دي المجانين، هو مسلم يصلي ويصوم.
حاضر.
الله يجزيك خير.
حاضر تمام. شيخنا، امرأة تذهب إلى زوج بنتها تذهب إلى بيت بنتها وزوجها يعمل في أعمال فيها شبهة أو فيها حرام وتتحرك أن تأكل، فهل تأكل من أكله والإثم عنده؟
الأولى والأفضل أن لا تأكل من أكل من هذا المال. وأظن أن السائل ذكر أخونا أبو عبد الرحمن قال من الخمر، قال على لسان السائل قال بأنه من كسب خمر، فنقول سواء كان من خمر أو من ربا أو من أي طريق حرام، نقول على المسلم أن يبتعد عن من يأكل الحرام. ولكن لو أكل الإنسان فنقول أنت أخذته من طريق صحيح من قبيل الهدية التي ضيفك عليها، فهذا الأمر نقول أرجو أن لا يكون عليك بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فلما أهدي لبعض الصحابة أو الصحابيات وأعطي من هذا الأكل فقال لكم صدقة أو عليكم صدقة ولنا هدية. فالإنسان لا يؤاخذ بكسب غيره إذا أهداه أو أطعمه، لكن نقول الأولى والأفضل والأكمل ألا نأكل من مال مصدره حرام ومصدره مكسب خبيث، فنحذر من هذه الأمور. لكن نقول ما سبق وأكلت فلا شيء عليها، ومستقبلا الأفضل والأكمل ألا تأكل من عند هذا الرجل شيء لعله يردعه هذا التصرف وهو من باب إنكار المنكر وتغيير المنكر، وعليه من يناصحوه ويخوفوه بالله عز وجل إذا كان يكسب هذا من الحرام من بيع الخمور ونحو ذلك، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى حرم الخمر وقال في تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة انتهينا، فأهرقوا كما ذكر الراوي في الحديث أهرقوا دنانا الخمر فسالت سكك المدينة بالخمر.
نعم أحسن فضل شيخ. معنا الأستاذ فاضل الأحواز، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بالنسبة إلى الدعاء كم له أثر على الذي يدعو مثلا دعاء أحد لأحد مثل يتمنى له موت أو يتمنى له نصر مثلا الذين يتمنون مثلا الموت بالزلازل ويدعون الله لنصرة في المظاهرات في إيران، يعني هذا خبث؟
تمام حاضر. الأستاذ منصور السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبغى نسأل الشيخ طال عمرك بالنسبة للخمر هذا، كل مسلم يعرف انه حرام الله محرمه، بس ربنا سبحانه وتعالى قال وفيه منافع للناس، نبغى نعرف ايش المنافع يا شيخ.
حاضر تمام. فضلت الشيخ يعني فضلتك ذكرت للمبتعث هذا انه من الممكن ان يكون مكرها، هل يعني الدراسة والمذاكرة أو هذه الدرجات أو خلافه ضوابط من ضوابط
ليست
الإكراه؟
من الإكراه.
نعم
أحسنت، ليست من الإكراه.
نعم.
لكن لو نكمل فضل. سؤال أبي عبد الرحمن الذي نقل عن الأخت.
نعم.
نحن أجبنا عن الشق الأول في الخمر.
أيوة.
ثم ماذا قالت في سؤالها تذكره أم
لا تتحرك بالأكل
فقط هذا السؤال؟
نعم.
أحسنت.
نعم.
فأما مسألة ضوابط الإكراه فلا شك أن الخوف على أجل الدرجات أو النجاح أو الرسوب هذا ليس خوف يجعل الإنسان يقول أني كافر بالله عز وجل، لا يجوز هذا، هذا أمر محرم على الإنسان.
كذلك لو في ضرب بسيط أو قلم أو قلمين
إذا كان فيه إكراه، الإكراه هو المضر، أما مجرد هذه كلها أوهام. هذه كلها أوهام.
نعم أحسنت. فضل الشيخ محمد من السودان يقول سؤال، لا يؤخذكم الله، ما معنى قوله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، وأقول القنوت في صلاة الفجر حكمه، وأقول المس والسحر إذا قرأ القرآن على ممسوس أو مسحور هل له أثر يبكي أو علامات المس؟
أما تفسير قوله تعالى
لا يؤاخذكم
الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور، فهذه الآية نفى الله عز وجل كما قال المفسرون الحرج عن من يستخدم لغو اليمين.
نعم.
فيقول لا والله وبلا والله ولا يقصد ذلك، لا يقصد بها حلف ولا تأكيد، إنما درجت على لسانه وهو في أحاديث. أما إذا قصد بها حلف وتأكيد قال أهل العلم فإذا حنث ليلزمه كفارة، فإذا قال لا والله ما فعلت ولم أفعل وأكد هذا الكلام فقد قصد وليست لغو يمين. فلو مثلا أتحادث أنا وأنت يا شيخ حسن وتسألني تقول فعل فلان، قال لا ما عم فعل هذا لما حدث كذا، وأنا لم أقصد التأكيدات، قال أهل العلم هذا هو لغو اليمين الذي نفاه الله عز وجل، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلغو اليمين التمييز بين القصد وعدم القصد ما في القلوب، لأن القلب هو محل الإيمان بالله وهو محل خشية الله عز وجل. فماذا قصد بيمينه بلغو اليمين؟ هل قصد مجرد اللغو أو التعمد في ذلك؟ هذا مرده إلى نية الحالف، نية المتكلم، فماذا نوى؟ فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إذا لم نقصد. عندك اتصال أو
أتصال أحسن. معنا الأستاذ عمر من إيران.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عمر أنا الحمد لله من مدينة بلوچستان في إيران.
تفضل. الحمد لله.
وأتابع قناتكم الكريمة والحمد لله أنا من أهل السنة الآن.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. عندي سؤال لو تسمحون أن أطرحه على سماحتكم.
اتفضل.
الموت
محمد السودان، مش عارف ايه محمد السودان برضو محمد فصل. طيب فضيلة الشيخ ألكم بنود صلاة
نكمل
الآن دي صلاتنا كتير
ايه. فأقول اللغو اليمين إذا لم يقصدها الإنسان هذا هو المقصود في الآية، نفي المؤاخذة، وأن القلب ولكن بما كسبت قلوبكم، ما في قلبك هو الذي يقرر وينفي وبينك وبين الله عز وجل. وبالمناسبة ما دام أننا نتكلم على لغو اليمين، إذا قلنا بأنه يحنث إذا قصد فتلزمه الكفارة، وفي إشكالية عند الناس في الكفارة، ما هي كفارة اليمين؟ بعض الناس يبادر ويصوم، وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، لا يجوز لمن حنث في يمينه أن يبادر ويصوم، إنما عليه أن يطعم.
نعم،
لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فعقد اليمين هنا ماذا يترتب عليه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هنا تخيير، أو تحرير رقبة، هنا تخيير، كل هذا تخيير، إطعام، كسوة، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد الآن الترتيب، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن صام وهو قادر على الإطعام فلا يصح منه، لأن الانتقال للصيام لا بد أن يكون بالعجز، بعد العجز عن هذه 3، إما إطعام أو كسوة أو عتق رقبة. فإذا عجز فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن ننتبه للكفارة لأنها تأتي أسئلة حقيقة كثيرة، ونسيت في بعض اللقاءات مباشرة يصوم الناس. أيضا في مسألة الكفارة ما دمنا نتكلم عن الكفارة، هل يجوز إخراج غير الطعام؟ بعض الناس يخرج لحما، يخرج دجاجا، لابد من الطعام، لابد، لأنه جاء بالإطعام، فإذا جاء طعام ووضع معه شيء من اللحم يجوز ذلك، لكن لابد من الطعام لأن الآية نصت على الإطعام. فهذه مسألة حقيقة دقيقة جدا، دقيقة جدا.
يعني توضح الفرق فضلتك،
بينت الفرق.
يعني الطعام مثلا خبز وأرز
الإطعام لابد يكون طعام يقتاته الناس، أرز، قمح، شعير، من هذه الأطعمة التي يقتاتها الناس. يجوز يضع معها لحما، لكن أن يخرج اللحم لوحده فلا يجزئ في الكفارة. أيضا من الأمور الدقيقة في الكفارة، لابد أن يطعم 10 مساكين. لابد أن يطعم 10 مساكين،
يعني 5 مرتين
يجوز ذلك، أو يجمع له فقراء أو عمالة عمالا ويقدم أو يعشيهم، وكان أنس يجمع رضي الله تعالى عن الفقراء ويغديهم أو يعشيهم. فهذه مسائل دقيقة حقيقة في الكفارة، ويخطئ فيها بعض الناس.
ففضلتك اللحم والدجاج ليس طعاما؟
لا،
أفضل طعام.
نحن نمشي مع النص ولسنا نمشي مع ما
تعرف ما عليه. ما تعرف عليه الناس.
فالذي يشمله النص الشرعي الذي يأتي به النص الشرعي طعام. نرجع إلى تفسير. ما ورد في الشرع تفسيره في الشرع وليس في العرف وليس في اللغة، بل نرجع بما جاء به الشرع. فالمعنى الطعام هذا الذي يصدق عليه النص. عندنا تفريع وإن كان بعيد عن مسألة في مسألة حمل الألفاظ على عرف الناس أو على الشرع أو على اللغة. في الفتاوى نحمل الناس على عرفهم في فتاواهم، لأننا لو حملناهم على عرف الشارع لوقعوا في العنت والضيق. مثاله لو قال رجل لزوجته إن لم تدخلي اليوم بيتي فأنت طالق. فدخلت بعد غروب الشمس أو الساعة العاشرة أو الساعة الحادي عشر،
اليوم خلص.
لو دخلت بعد غروب الشمس في الشريعة اليوم انتهى، ولكن في عرف الناس متى ينتهي اليوم؟
بالليل
الساعة الثانية عشر ونص. لكن في عرف في الشرع ينتهي اليوم بغروب الشمس. بدليل أننا إذا رأينا الهلال ليلة رمضان قمنا وصلينا التراويح. فالناس في الفتاوى يحملون على عرفهم، وهذا فيه سعة للناس. نعم، وهذه قاعدة شرعية.
نعم، جزاكم الله خيرا. الأخ صالح الإمارات. طب فضيلة الشيخ، القنوت في صلاة المغرب في صلاة الفجر أقصد.
القنوت خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال والله أعلم أنه لا يقنت في صلاة الفجر، هذا هو أرجح الأقوال. وأما النوازل فكما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا قنت الإمام قنتنا وإن سكت سكتنا. وأعجب من بعض الناس إذا أثاروا الفتن والقلاقل إذا لم يروا بلدا من البلدان لم يقنت لنازلة، فكأن الدعاء لا يستجاب إلا في قنوت النوازل. فلو اجتمع المسلمون وقاموا كل قام في بيته في آخر ليله أو في أوقات الإجابة مثل يوم الجمعة مثل بين الأذان والإقامة وكلهم دعوا، هذا أولا أخلص في الدعاء لأنه سر بينهم وبين الله عز وجل، واجتهدوا حري بأن يجابوا. ولا أعلم لماذا يندفع البعض في مثل هذه المسائل ويطعنون في بلدانهم ويسببون فتن، وربما وصل البعض بهم إلى التكفير والعياذ بالله، ويعلقون الأمور على أمور، يعلقون هذه المسائل على أمور حقيقة الأمر فيها واسع والمصلحة العامة أفضل من المصالح الخاصة. جاء في القواعد الفقهية الشرعية أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
صحيح.
ولكن للأسف هناك من يهيج المسلمين على بلدانهم وعلى مكتسباتهم، وهو السبب الذي أوقع الربيع العبري الذي يسمونه الربيع العربي. والآن ننظر إلى كل الذين دعوا إلى الربيع العبري، أين هم الآن من أحداث إيران؟ نجدهم الآن يدافعون ولا يريدون مظاهرات في إيران، ويمنعون المظاهرات في إيران، ويجرمون كل من يتكلم في المظاهرات في إيران. وهذا عجب، عندما يقتل الموحدين عندما يقتل الموحدون فإذا بهم يسارعون وتخرج فتاوى وتخرج أقوال وتخرج برامج للحث على قتل الموحدين في مصر في ليبيا في تونس في الجزائر في اليمن في سوريا. أين المسلمون الآن؟ أوذوا وشردوا. ولكن عندما جاءت قضية إيران نجد الآن خرجت أقوال، خرجت قنوات تدافع وتمنع وتحذر، خرجت فتاوى تحذر وتمنع. فيا لله العجب، دم الموحدين رخيص فباع هؤلاء بفتاويهم باعوه بأرخص الأثمان إكراما لإيران وإكراما للحزبية والحزبيين. وعندما جاء الدماء التي الآن تحدث في إيران فإذا بهم يدافعون وإذا بهم للأسف يمنعون. نحن لا نقول أننا نتدخل في أمور الدول، لكن نقول هؤلاء لماذا لكم موقفان متغيران؟ فقط نتساءل لماذا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل دم الموحدين رخيصا على هؤلاء؟ لماذا يعني؟ ما هو ذنب الشعب في مصر، في اليمن، في تونس، في الجزائر، في ليبيا، في سوريا؟ ما هو ذنب هؤلاء الموحدين؟ ما هو ذنبهم؟
الله المستعان،
نسأل الله العافية.
الله المستعان. الأستاذ حمزة من تونس.
نعم
تفضل.
نحب نسأل الشيخ بربي الشيخ.
تفضل.
حاجتي بحكم قراءة الفاتحة ودبر كل صلاة يعني جهرا بصفة جهرية، ما حكم ذلك؟
بعد الصلاة؟
بعد الصلاة.
تمام.
الصلوات المفروضة يعني.
حاضر.
قراءة سورة الفاتحة جهرية.
تمام.
حكم ذلك يعني.
يعني عند ختم الصلاة. سؤال تاني.
نعم عند ختم الصلاة بصفة جهرية.
طيب.
يقولون أن ذلك يعني سنة.
جهرية بصورة جماعية برضو ولا غير جماعية؟
بصفة جماعية، وهنالك دعاء يفعلونها بعد ما يفرغون من قراءة الفاتحة جهرا.
طيب في سؤال تاني.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. أبو عبد الله السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عندي سؤالين لفضل الشيخ.
تفضل.
وهذا السؤالين طبعا أشكل على كثير من الناس في كثير من الدول العربية والإسلامية.
تفضل سؤالك.
سؤالهم هو من هم الخوارج الذين يخرجون آخر الزمان؟ هل هم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو طالبان أو مثلا جماعة المغرب الإسلامي، تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي؟
سؤالك واضح حضرتك.
وسألت بعض الإخوة يقول لك الخوارج هم في نجد.
السؤال الثاني يا أستاذ.
السؤال عفوا أنا أريد أن أكمل السؤال الأول.
طيب.
يعني أنا أسألك سؤال يا شيخ، وسأل يعني سؤال مهم جدا.
فهمنا والله. تفضل. حاضر.
دقيقة بس دقيقة.
حاضر.
يعني مثلا عجلان بن محمد بن عجلان أمير الرياض كان أميرا.
أنت عايز تكمل أزياجد. طيب فضلت الشيخ، تكلمنا عن القنوط، المس والسحر. فضلت الشيخ، حينما يقرأ القرآن على الممسوس أو المسحور، هل هناك علامات تظهر عليه؟
لا يوجد دليل شرعي يدل على أن أي شيء يحدث بأنه دليل على مرض كذا وكذا. وهذا الأمر مما توسع فيه بعض الرقاة، ودخل فيه كثير من الجهلة. أرجو الانتباه لكلامي.
نعم.
أقصد الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
نعم.
والتمييز في كلامي أقول بعض الرقاة، ودخل فيه كثير من الجهلة واستغلوه، ودخل فيه المشعوذون والكهان والسحرة واستغلوه، فأصبحوا يقررون أنه إذا صار كذا فهو كذا، ويصار كذا فهو كذا، ويستدلون بكلام في فتح الباري لابن حجر أن الرقية فيها محض تجربة لا غير، ذكر ذلك ابن حجر. ولكن نقول الأمر الآن الناس وحياتهم ليست محلا للتجارب والعبث، فيعطى الإنسان أشياء تضره، ويشرب أو يعطى يسقى شيء يضره وربما قتله.
الله أكبر.
ويضربون المرضى ويقررون، وهذا كله لا دليل عليه، وكل يدعي أنه جرب ونفع، وهذا كله باطل. في العصور الأولى ربما لم يكن هناك مستشفيات ولم يكن هناك طب متطور، أما في عصرنا فالتجارب كلها ممنوعة ولا تجوز، لأنها إتلاف لشيء من أعضاء الإنسان أو لحياة الإنسان، وهذا محرم شرعا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح، لا ضرر ولا ضرار. فالاعتداء على حياة الناس وأجساد الناس وعقول الناس وأديان الناس ونقول بأنه تجربة، فكل هذا باطل ولا يجوز. نعم. الآن الطب يستطيعون أن يعملوا أشعة ويعملوا تحاليل بفضل الله عز وجل ولا يجزمون بشيء، بل يقولون وهم دقيقون، الأطباء وفقهم الله دقيقون، يقولون توقع، مع أن عندهم أشعة وعندهم تحليل. وأعجب من بعض الرقات الذي
يحدد المرض
وربما بمكالمة هاتفية.
صحيح.
وكثير من الجهال قلت عبثوا بالناس وبعقائدهم وبحياتهم، والسحرة والكهان والمشعوذون دخلوا على المسلمين. فأحذر، أحذر من يتقي الله عز وجل ويراقب الله، إياك أن تعلق الناس إذا كنت ترقيهم بأوهام. ويلك ثم ويلك ثم ويلك. اقرأ وبينك وبينهم كتاب الله عز وجل، بهم شيء سيعافيهم الله. والله قال عن كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما أن تتعدى عليهم بأعشاب وبأشربة وبأبخرة وبأدوية أو ضرب وأذية، كل هذا ويلك ثم ويلك ثم ويلك. احذر من تسويل الشيطان وتزيين الشيطان، فنحذر من هذه المسألة. فأنت اقرأ، وأقول لأخي السائل محمد من السودان، أقول من يقرأ ليس طبيب لأجل أن يحدد ويشخص. حذاري من قضية التحديد والتشخيص، ما هو دليلك؟ لا دليل، إنما مجرد المزاج والهوى. فويلكم ثم ويلكم أن تكذبوا على الناس بما لا دليل لكم عليه.
جزاكم الله خير. شفنا الأستاذ فالح الإمارات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صالح
مرحبا، كيف حالك؟
يا مرحبا، حياكم الله.
السؤال الأول لو سمحت.
تفضل تفضل.
إطعام المساكين، العشرة المساكين هذولا، طيب أنت دي منطقة صناعية، فما تعرف يعني فيها مسلمين وغير مسلمين، هم مالهم؟ فهل يجوز مثلا معي يا شيخ؟
أيوة فهم. هل يجوز إطعام غير مسلمين معهم؟ نعم.
أيوة غير المسلمين.
تمام.
هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني.
تمام. السؤال الثاني، الإمام أحيانا ما يعطيك فرصة تقرأ الفاتحة، بعض الأئمة أقول ما يقرأ الفاتحة، وأنت الماموم تبغى تقرأ الفاتحة ما يعطيك فرصة.
تمام.
فكيف يعني؟
طيب
هذا السؤالين، وجزاكم الله.
الله يبارك فيك، حياكم الله. معنا الأستاذ محمد السعودية.
السلام عليكم يا أستاذ حسن.
الله يبارك فيك، تفضل يا أستاذ.
وعلى فضيلة الشيخ.
تفضل.
الله عليكم السلام. الله
الله يرضى عليك. في هل ورد في الصحاح الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم حاول يعني من الشواهق او كذا من القبيل هذا؟ انا حقيقه سمعته في قناه شيعيه، هم القناه هذه يشتمون صحيح البخاري، قالوا انه ورد في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم حاول السقوط من شاهق او من القبيل. استغفر الله العظيم. انا
حاضر. في سؤال تاني؟
لا شكرا سيدي.
الله يبارك فيك، تفضل. شيخنا ابو سهيل من السودان يسأل، ما هو الامر المشروع لاهل المتوفى في التعزية، في الذبح، في الاكل، في الجلوس يومين وثلاثة واربعة وشهر وسنة، الاربعين والسنوية؟
النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقم عزاء عندما توفيت خديجة، ولم يقم عزاء عندما توفي عمه حمزة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأجاز بعض أهل العلم أن الذي سيبحث عنه الناس ليعزوه لا بأس أن يجلس للناس ليعزوه، وذكر ذلك ابن باز رحمه الله تعالى، بشرط أن لا يترتب على هذا أن تنقلب هذه التعزية إلى أفراح وذبائح وولائم، ويدعى فلان ويؤتى بأقوام لأجل أن يأكل هذه الأطعمة. كل هذا لا يجوز. والطعام الذي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أعدوا لآل جعفر الطعام فإنهم أتاهم ما يشغلهم، هذا طعام لأهل البيت. ولو جاء أهل البيت أناس من خارج بلدهم لا بأس أن يقدموا لهم ما يستطيعون، لكن ما نشاهده مثلا عندنا في بلاد الحرمين من نصب الخيام ومن نصب الولائم.
لا.
وإحضار
في كل
كل شيء. لا. حتى تطور، أنا أمثل ببلاد الحرمين وأعلم أنه في بعض دول. لا. الخليج.
لا.
بعض دول الخليج عندهم طرق جميلة جدا للعزاء،
نعم.
لا يوجد عندهم من هذه الأمور. فمثلا أهلنا في الكويت حضرت عندهم في مرة من المرات، فيجتمعون يفتحون الباب العزاء بعد الساعة 9 صباحا وأذان الظهر ينتهي، ولا يوجد إلا ماء، لا يوجد لا قهوة ولا شيء، وبعد صلاة العصر إلى أذان المغرب وينتهي بأذان المغرب. أصبحت الآن العزاء، أصبح العزاء الآن كأنه مراسم ضيافة واستقبال كبار الشخصيات. فتجد أنك إذا دخلت تعزي أو دخل أحد يعزي، قام أحد أولياء الميت فيعرف بهذا المعزي، هذا فلان ابن فلان الذي منصبه كذا وكذا وكذا. حقيقة وجدت عند بعض الإخوة هذه الأمور لا يعتبرون ولا يرفعون لها رأسا ولا يفتخرون بها، لكن انتشرت عند بعض الناس، فأصبح كأنه مراسم حقيقة ضيافة من أعلى المستويات. كل هذه مخالفات لا تجوز، فلا بأس أن يجلس الإنسان 3 أيام ولا يمتنع من الأكل والمعاش ولا يعطل حياته، أن يجلس 3 أيام إذا كان الناس يبحثون عنه، وإن لم يكن الناس لن يبحثوا عنه فلا يشغل نفسه ولا يجلس لأحد، ويكفي التعزية
وقت الصلاة،
وقت الصلاة ويكفي التعزية حتى بالهاتف. وأنا أنصح الإخوة الذين يسافرون مسافات طويلة ويسافرون ويقطعون المسافة الطويلة حتى داخل المدن مثل الرياض لأجل العزاء، أنا أقول لعله يكفي أن يتصل الإنسان بالهاتف أو يرسل رسالة، وهذا فيه دعاء، الإنسان يتقي الله ما استطاع. أما أن تعطل مصالح حياتك وتتجه حقيقة إلى ما يعطل حياتك، فحقيقة هذا فيه نظر، تذهب تعزي 5 ساعات 6 ساعات فيه نظر حقيقة. أيضا مما يحسن أن نذكره في هذا المقام، انتشر عند بعض الناس الآن أنهم يذهبون يتجهون ويتجهون إلى المساجد ويبحثون عن المساجد التي فيها جنائز، فيصلون، يأتون للمسجد قبل الأذان ويصلون، يأتون الجنازة يصلون عليها، ويذهبون للمسجد الآخر ويصلون على الجنازة، ويقولون من باب الأجور على الجنائز. وهؤلاء تجدهم عطلوا حياتهم وأشغلوا حياتهم يبحثون عن الأجور في الصلاة على الجنازة، ولا شك أن فيها أجر، ولكن عطلوا أهلهم وعطلوا بيوتهم وعطلوا كثيرا من المصالح. وإن احتج أحدهم أو بعضهم وقال أنا أبحث عن الأجر، فنقول أجرك في تربية أبنائك ومصالح بيتك أعظم، لأن هذا واجب وما تقوم به نفل، وزيارتك لأرحامك أقربائك وصلتك لأهلك أعظم أجرا، إصلاح ذات البين أعظم أجرا مما تفعل. وإن كنت تحتج بأجر الصلاة على الجنازة، فلا تترك مسلما في بلدك إلا تصلي عليه، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح. فما دام أنك لا تستطيع أن تستدل بهذا الدليل، إنما تصلي على من تستطيع من الناس المقربين لك من المسلمين ومن أهلك، وأما غير ذلك فلا تعطل حياتك. حقيقة أنا أجد في بعض المساجد أناس تفرغوا حقيقة لمتابعة الجنائز، وإن كان أمر في ظاهر محمود لكنه ليس من عمل أهل السنة والجماعة، لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله السلف الصالح، أن يتركوا حياتهم ويجلسوا. عمر رضي الله تعالى عنه عندما رأى أناس جلسوا في المسجد وقالوا نحن المتوكلون، قال أنتم المتوكلون، وأخرجهم من المسجد، وقال إن السماء لا تمطر ذهبا. فحقيقة هذا الأمر بدأ ينتشر، حتى أنك تجد أن البعض يجلس ويجتمعون على مقاعد كثيرة ويضايقون المصلين بحجزهم للمساجد، وهذا أمر لا يجوز، بحجزهم للأماكن، فيحجز له المكان وهو في خارج المسجد لم يحضر، فإذا جاء والمسجد ممتلئ، إذا مكانه محفوظ مصان له، هذا أمر محرم لا يجوز. فحقيقة هذه المسألة، ما دام أن الأخ السائل سأل، يحسن بنا أن ننبه على هذه المسائل.
جزاكم الله خيرا. ذكرت حضرتك بقوله صلى الله عليه وسلم، هو الطهور ماءه الحل ميتته، هكذا الفقهاء يعني. الله يجزيك خير. معنا الأستاذ رشيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي.
أحييك وأحيي الشيخ. عندي
الله يحييك. تفضل الله يحييك.
السؤال الأول، هل الهدية نجاز عليها كالصدقة؟
هل الهدية
مفهوم؟
نعم. هل الهدية إيش؟
الإنسان لما يقدم هدية هل يكون جزاؤها مثل الصدقة؟
يجزى عليها مثل الصدقة؟ تمام. السؤال الثاني؟
السؤال الثاني فيما يخص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعيوت أكرمكم الله لا يدخل الجنة. فإذا كان الدعيوت من أهل التوحيد فكيف يخلد في النار؟
من قال أنه يخلد في النار؟
صحيح.
من قال أنه
لا
يخلد؟
لا يا شيخ أنا أسأل.
أيوه يسأل. لا حاضر.
أنت تقول كيف يخلد؟
هو فهم أنه يدخل.
لا لم أقل. قلت يا شيخ بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الدعيوت لا يدخل الجنة.
نعم.
لا يدخل الجنة ابتداء.
فإذا كان من أهل التوحيد.
حاضر.
فكيف لا يدخل الجنة إذا يخلد في النار؟
حاضر يا حاضر يا أستاذ رشيد. جزاكم الله خيرا. شيخنا أبو سهيل أيضا يسأل سؤالا غريبا ومنتشرا جدا في واقعنا. أب أو رجل كبير ينصح ابنه أو صديقه أو جاره بأن يحلق لحيته، بل يأتي إليه بالموس أو بمكنة الحلاقة ويقول له احلق لحيتك، ويأتي كذلك للبنت التي تريد أن تنتقب سواء كانت ابنته أو غير ذلك، فيطلب منها أن تخلع نقابها أو حجابها، ثم بعد ذلك يتهم كذلك الملتحين والمنتقبات بأنهم مجانين، رغم أنهم واحد ومسلم. ولكن أخذ الإجابة بعد عبد الله من السعودية. تفضل يا عبد الله. أبو عبد الله.
الشيخ أحسن الله إليك.
تفضل.
سبق وأن ذكرت يا شيخ في تفسير قول الله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ أنها نزلت بصحابي، كيف ذلك وقد قال النبي لا تسبوا أصحابي؟ وقد قرأت كتب التفسير فوجدت أقوالا عدة، والواجب أن يقال نزلت بسبب صحابي وليست نزلت بصحابي، ولذلك أرجو من الشيخ من يعاود النظر في هذه المسألة.
حاضر. حاضر. أم محمد السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلين وسهلين. شلونك؟
تفضلي تفضلي. الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضلي.
أنا والله عندي مشكلة، يمكن عرضت قبل مرة على التلفزيون كما طلع الشيخ وقلت له، نحن سوريين تنتين بيتات بفرد بيت، ضرائب تنتين، وأنا عندي شباب وابن طرطل صغير عمره 14 سنة قتل بنتي عمره 10 سنين، قتلها ضربها بالموت وقتلها هيك أصابع، ما في مشكلة أي شيء. ويحبوا بعضهم ويلعبوا مع بعضهم، بس تكون هو فاز مرة قام شال عليها وضربها بالموس قام قتلها بالأرض، وأنا ما نمسيمحة هالشي هذا خالص ما نمسيمحة.
معلش السؤال باختصار، السؤال باختصار بعد إذنك لأنه غير واضح.
هالولد إنه اللي قتل بنت خالص، جوزي قتلني أخذني مضيت عند الشيخ إنه مالك حق ولا لك مستحق، تنازلت عند الشيخ إنه مالك حق عند هالولد حتى يطلع ويروح على سوريا، وانا ماني مسامحة يبيقتني جوزها على طول، وانا ماني مسامحة، انا بدعي عليه عند بصلي بدعي على الولد انه الله يستجاب هيك ياخذ لي حقي منه.
الشيخ مع حضرتك يا ريت توضحي له بس بهدوء يعني. الشيخ مع حضرتك توضحي له بس السؤال بهدوء، ما احنا سامعين لا انا ولا الشيخ فاهمين السؤال.
والله ماني.
اتفضلي يا ام محمد.
ايه
يعني باختصار
هلا بدي اسال الشيخ انه علي التزامات حوالي بنتي اللي ماتت
عليك التزامات ها
اللي ماتت عمرها 10 سنين بنتي،
وبنتك ماتت عندها 10 سنين.
ايه يعني قتل اخوها من ضرتي ابن ضرتي قتل بالارض، وقلبي مثل النار على بنتي. طيب انا مقهوره عطش علي بيقول جوزي ايه الله لا حبه واخذها.
لو الاخوه في الكنترول.
طيب معلش ممكن تفهمي الاخوه في الكنترول هم يقولوا لي السؤال بعد اذنك، انا اسف. تفضلي. شيخنا السؤال، الرجل الذي ينصح ابنه او جاره بان يحلق لحيته ويعطيه المكنة، وكذلك ينصح بنته او جارته او غير ذلك من محارمه او غير محارمه بان تنزع نقاب، بل ويتهم الملتحي والمنتقبة بانهم مجانين،
يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم.
ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
نعم.
قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عليكم أيها الآباء والأمهات وقاية أنفسكم وقاية أنفسكم ووقاية أبنائكم وبناتكم من النار. فمن تولى على ذرية وجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيهم وينصحهم. فإذا أمرهم بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في أحاديث كثيرة، قال فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق. فلا يجوز لك من باب أولى أن تطيع والدك إذا أمرك بمحرم ويغضب، ومهما بلغ غضبه فلا تطعه، لأن الله عز وجل أمرك ونبيه صلى الله عليه وسلم أمرك ونهياك، فعليك أن تطيعهما وتجتنب ما نهياك عنه. أما والدك إذا خالفهما فتترك كلامه، عليك أن تبره وتحسن إليه، ولكن لا تطيعه في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنصح هذا الأب أن يتقي الله وأن يحذر، أن يحذر مما يأمر به أبناءه وبناته. وأيضا من استهزأ بشيء من الدين فهو كفر، لأن الله عز وجل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا أمر كفر إذا كان يستهزئ بالدين. أما أن يشتم إنسان فيقول له أنت متشدد أو نحو ذلك فهذا سب محرم، ولكنه ليس استهزاء وليس بكفر. نعم.
فضل الشيخ، يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، يعني حينما يتهمون بالجنون ويتهمون ويسخر منهم، فهذا طبعا
هذا لا شك أنه جرم. قال الله عز وجل في آيات كثيرة أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ماذا يقولون؟ ساحر، مجنون، نتربص به ريب المنون. فهذه الأقاويل قيلت للأنبياء والرسل، فمن باب أولى أن تقال لمن دونهم.
أبو نواف السعودية، السلام عليكم أبو نواف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
الله يبارك فيك، تفضل.
بس عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل.
في ناس عندي يجوني في المحل حقي مثلا أعرض لهم تمر أو لحم، يقول أنا ما أكل من اللحم هذا أو ما أكل من التمر هذا، النوع هذا ما هو كويس، إيش حكمهم يا شيخ؟ هل هو يعتبر من الفاسدين ولا؟ نورنا جزاك الله خير يا شيخ.
يعني لا يرغب فيه كل نوع معين؟
ايوه، يقول النوع هذا انا ما اكله، مثلا اي شيء من تمر من اي شيء من اي نوع انا ما اكله، وهو نعمه يعني يا فاضل.
واضح واضح،
شكرا.
هو يقول فيه يعيبه بشيء؟ لا شك ان الانسان لا يجوز له ان يعيب الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعيب طعاما.
نعم.
معك اتصال؟
لا تفضل.
طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيب طعاما، فلا يجوز الانسان ان يعيب الطعام، لكن أن نفسه لا تشتهي فهذا أمر لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض الضب عليه لم يأكله ولم ينهى عن أكله، وقال لا أجده في أرض قومي فأجد نفسي لا تشتهي. فعدم اشتهاء الأكل أو الرغبة في نوع من الأنواع الأطعمة ليس هذا فسق، ولكن بشرط أن لا يكون يعيب هذا الطعام أو يقول شيء في هذا الطعام. أما أن لا يشتهي أو لا ترغبه نفسه فهذا لا بأس به.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا. أم محمد شيخنا كان سؤالها أنها قد ماتت بنتها، أحد الجيران عنده 14 سنة ضربها بموس وقتلها، وزوجها ألجأها واضطرها وأمرها بأن تتنازل عن القضية، هل هي كذا تكون آثمة في حق بنتها؟
إذا لم تتنازل بمحض إرادتها فعليها أن تطالب بحقها ولا تتنازل بحق ابنتها،
ولا تستفيد
بها. الدم لها، هي من أولياء الدم، هي ووالدها، لأنهم هم الورثة فهم أولياء الدم، فإن أسقطوا حقهم فهذا يجوز، وإن أسقطته بالإكراه إرضاء لزوجها أو خوفا من زوجها فهذا أيضا لها فيه عذر، وأرجو أن لا يكون عليها بأس في ذلك.
الله خيرا. فاتح الجزائر، تفضل يا أستاذ فاتح.
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا تفضل.
عندي سؤال الشيخ. كنت يعني أشاهد قناة صفا، كان مفتي يعني عند أقيمة كبيرة الساحة السنية، سأله شيعي قال له كيف يحون رواية بأن أم المؤمنين رضي الله عنها أدخلت غلام هو يعني حول الرضاعة، فقال فأجبه قال له اجتهدت فأخطأت. أنا احترت في هذا الفتوى، هل هو مخطئ أو ماذا؟
إن أم المؤمنين إيه؟
يعني في قضية رضاعة بأنها أرضعت غلام.
من الذي أرضع؟
أو كانت من يرضع الغلام. فقال له المفتي السني قال له اجتهدت ولم تصب، هل هذا صحيح؟
تمام حاضر.
عائشة أرضعت،
كل أم المؤمنين لم يقل عائشة
أرضعت. هذه دعوة لا دليل عليها
أصلا، لم تنجب.
هذا الإشكالي.
نعم.
يعني
نعم.
أما رضاع الكبير فهذا جاء حديث عن عائشة، وهو قصة حذيفة مولى سالم مولى حذيفة.
نعم.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته أرضعيه تحرمي عليه، وأهل العلم لهم قولان في هذه المسألة. القول الأول وهو الراجح والله أعلم أنه لا يجوز رضاع الكبير، واستدلوا بعدة أدلة، منها قوله تعالى عندما جاء قال في القرآن وحمله وفصاله 30 شهرا، فقالوا 6 أشهر للحمل وهو أقل الحمل، وسنتان للرضاع. واستدلوا أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فرضاع الكبير لا شك أنه لا يستفيد شيء من هذا. والقول الثاني بناء على هذه الرواية وهو قول لعائشة روته رضي الله تعالى عنها ولم ترضع أحدا رضي الله تعالى عنها، فهذا القول وإن قال به بعض العلماء ولكن القول الأول هو الراجح في بعض مسائل الضرورة. ولو جئنا لبعض المذاهب التي تقول إن أهل السنة عندهم رضاع الكبير، فمثلا الشيعة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرضع الحسين. النبي صلى الله عليه وسلم في روايات ثابتة سقناها في غير هذا البرنامج،
ثابتة عندهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرضع الحسين، فهذا أشنع والعياذ بالله.
صحيح.
إلى روايات متعددة، ولا نريد أن ندخل في مسائل الشيعة لأن هذا البرنامج برنامج فتاوى وليس
لي. جزاكم الله خيرا شيخنا. الأستاذ محمد الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
الله يجزيك خير. شيخ بدي أسأل ما حكم الصلاة وراء الصوفية الطوخية؟
خلف الصوفية
الطرقية.
نعم، ما حكم الصلاة خلف الصوفية؟ حاضر.
الصوفية خاصة جاهية في السودان والجزائر.
نعم،
خاصة التجانية عندنا في الجزائر،
خاصة التجانية عندنا في الجزائر. حاضر.
سؤال على الخوارج، اللي سأل على الخوارج
برضو
ايه نجاوب. نعم.
طيب مروري. ابو تركي السعودية تحب يا ست الممنوع.
نعم.
ابو تركي السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، كيف حالك يا اخي؟
الله يحفظك تفضل.
اخبارك يا شيخ؟
شيخ مع حضرتك تفضل.
الله يحفظك. ابغى اسأل الشيخ بالله ابغاك يا اخي، انا كان عندي عامل اشتغل عندي تقريبا 4 سنوات. تسمعني؟
نعم.
ايوه.
أي عندي عامل اشتغل 4 سنوات وكان في بر يعني يشتغل في غنم ما غنم، وكان مع جارنا، وجارنا تزاعل معه، والعامل هذا كان عندي يشتغل واشتغل عندي 5 سنوات. بعد ما سافر العامل يا أخي تراجعنا أنا وجارنا أن العامل هذا بدي له مبلغ بسيط منها، وعند ما كنا فيه في الهند ما دي وين ما تلفوناته مسكرة، فما حكم يا أخي المبلغ هذا؟ كان بقي له مبلغ عندنا، ايش الطريقه؟
كم المبلغ
ان شاء الله يا اخي؟ وشكرا بالله واسعدي بالله الشيخ. ايش ما حكم المبلغ هذا؟ باقي له 3000 صدق أو في
حاجة. لا شك أن المبلغ ثابت في ذمتكم وعليكم التواصل معه حتى تجدوا له سبيلا. تستمرون سنة وأكثر من سنة حتى تجدوا له سبيلا، ولا يجوز لكم أن تتصدقوا به وأنتم لم تبحثوا عنه بحثا مستمر متواصل. فإن مرت عليكم أكثر من سنة ولم تجدوا له سبيلا وانقطعت بكم السبل، يجوز لكم أن تتصدقوا به على نيته، ولكن لو رجع لكم تعطونه، ولو تصدقتم تعطونه حقه،
والصدقة تكون له.
نعم،
جزاكم الله خيرا. حضرتك تطلب سؤال أبو عبد الله الذي تكلم عن الخوارج وحكم الخوارج وما إلى غير ذلك.
حقيقة أعجب ممن يأتي ويطرح مسائل لا يفقهها ولا يعرفها، وربما قرأ في التواصل الاجتماعي لبعض الخوارج وبعض المكفرة أهل التكفير، ثم يأتي.
لأن السؤال ده هيطول، ممكن أخذ السؤالين دول بعد إذن حضرتك. أبو سعد المغرب، تفضل أبو سعد. أبو إبراهيم الجزائر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف حالك؟ لاباس.
الله يحييك، تفضل.
والله عندي سؤال للشيخ. أنا كل حاجة عندي واحدة شبهة، بارك على كل حال لو يردها الشيخ.
تفضل.
يقول الله سبحانه وتعالى: ويعلم ما في الأرحام. كيف نوفق بين هذه الآية وبين هذا العلم الحديث؟
حاضر.
الذي عن طريق التلفزيون الأشيعي.
معلوم. في سؤال تاني؟
واضح.
حاضر، في سؤال تاني؟ معلوم.
والله ودعوتكم يا شيخ.
الله يبارك فيك. حاضر، تفضل يا شيخنا، خذ راحتك.
أقول سؤال أبي عبد الله: يأتي من يقرأ في التواصل الاجتماعي لأهل التكفير أو لأهل الجهل، فيأتي ويضع إلزامات جاهلية. أولا، أهل السنة والجماعة يعتقدون عقيدة أن الجهاد ماضي مع ولاة الأمور، برهم وفاجرهم، وصلاة الجمعة والحج والسمع والطاعة، هذه عقيدة لأهل السنة والجماعة. ولكن عندما خرج هؤلاء الخوارج، تنظيم القاعدة، الدواعش، ما يزعمون أنه دولة وهو فجور من صنع الغرب وصنع إيران، دولة الإسلامية، جبهة النصرة، وكل من لف ملفهم، وطالبان وما أدراك ما طالبان، وما فعلوا من أفاعيل في المسلمين في كل مكان، كل هؤلاء خوارج. ماذا قدموا للإسلام؟ خدموا الأعداء وحاربوا الموحدين. أين قتل هؤلاء أحد من مجوس إيران في إيران؟ وهل قتلوا يوما يهوديا في فلسطين جاهدوا أهل اليهود؟ صحيح. اليهود في فلسطين؟
لا.
نجدهم
ولا أمريكا ولا غير
نجدهم ولا أمريكا ولا غير أمريكا نجدهم قاتلوا أهل السنة والجماعة. أولا في الجزيرة، بدأوا بدول الخليج وأولهم السعودية، بدأوا الآن بما يسمونه الربيع العبري العربي، وأخذوا 5 دول وأفسدوا فيها وقتلوا أهلها وشردوا 20 مليون وقتلوا 5 ملايين أو قتل 5 ملايين، 5 ملايين بسببهم وبسبب دعواهم وفتاوي هؤلاء الذين تسنموا وتزعموهم من مشايخهم وأساتذتهم الذين الآن نرى تناقضهم وفجورهم. فهؤلاء كلهم خوارج، والجهاد الشرعي الذي يعتقده أهل السنة والجماعة لا بد أن يكون له حاكم شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. هذا في الجهاد. قال ابن قدامة: ولا بد من ولي أمر. هذا ابن قدامة من السلف وليس من الخلف. ولا بد من ولي أمر للجهاد يصدر الناس عن رأيه، يهتمرون بأمره وينتهون بنهيه. الآن الذي نجده مجموعات تقاتل لهوى وليس لإعلاء كلمة الله. كل فئة تقاتل في أي مكان تقاتل، لا تقاتل لإعلاء كلمة الله. الذي يريد إعلاء كلمة الله لا يقاتل إلا تحت راية حقيقية. فعندما أراد الله عز وجل أن يبين لنا حقيقة هذه الدعاوى الباطلة وجاء الجهاد الحقيقي تحت راية شرعية في السعودية في الحد الجنوبي وفي اليمن مع الرئيس عبد ربه، نجد أنهم لا يرفعون رأسا ولا يلقون بالا لهذا الجهاد الصحيح، لأنه قام بحكام شرعيين معتبرين، ولكن للأسف هذا ليس فيه مصالح لتدمير الدول السنية وقتل الموحدين، إنما فيه قتل لهؤلاء الحوثيين الذين اعتدوا على المسلمين في اليمن وأرادوا بلاد الحرمين، صواريخهم أرسلوها في كل مكان. فهؤلاء لا شك أنهم خوارج وفجار. يستدل بما حدث إبان دخول الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بالإجماع أهل العلم وليس بإجماع الحزبيين، وما قرره حزب الإخوان المسلمين المفسدين بأن التغلب ليس من مصادر الحكم، التغلب بالإجماع، ولي بحث في هذه المسألة نسأل الله عز وجل أن ييسر نشره، أن التغلب طريق من طرق تولي الحكم. قالوا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ألا تقاتل في الفتنة؟ قال: أنا مع من غلب. فأجمع أهل العلم كما نقل ذلك النووي وغيره من أهل السنة والجماعة أن من تغلب وجب السمع والطاعة له، ليس لأجله فقط أنه تغلب، لا، لأجل حفظ دماء المسلمين وحفظ بلدان المسلمين وممتلكات المسلمين. ولكن هؤلاء الحزبيون يريدون أن يحركوا الأمور بما يخدم توجهاتهم وفجورهم ثم يقررون أن هذا من الدين وللأسف. فنقول لأبي عبد الله في سؤاله هذا هو الحق، فمن تغلب على خارة تغلب بقوة السيف يجب أن نسمع له ونطيع، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولكن الحزبيين لا يقبلون كلام السلف ولا يريدون كلام السلف.
الله المستعان، جزاكم الله خير شيخنا. طب منصور فضلتك من السعودية يتكلم ويقول: الخمر يقول الله عز وجل معروف أنها حرام ولكن قال وفيه منافع.
تشريع القرآن تشريع جاء في الإسلام متدرج، فأول ما نزل في القرآن: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، مدح للخمر. ثم جاء التدرج الثاني: فيهما منافع للناس، فهذه المنافع قال الله وإثم، وإثمهما
أكبر
من
نفعهما.
فبين الله عز وجل ما هو النفع الذي سأل عنه السائل. لا شك أن بيع الخمر فيه نفع، فيه تجارة،
تجارة، نعم،
هذه تجارة. أما منافع الخمر على الصحة وعلى العقل فلا منفعة فيه،
نعم،
لأنه لو كان فيه منفعة للعقل وللصحة ما حرمه الله، ولكنه مذهب للعقل، مذهب للصحة، متلف للمال، متلف لكل شيء. فمعلوم الرجل الذي أجبر على شرب الخمر أو الزنا أو القتل فرفض وظن أن الخمر أهون فشرب الخمر فزنى وقتل والعياذ بالله. فهنا المنافع هي البيع، ثم بعد مرحلة الإثم والبيع جاء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء:
إنما الخمر.
فأصبح المرحلة الأولى ثناء على الخمر، سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا،
نعم.
ثم جاء: فيهما إثم ومنافع للناس،
نعم،
وإثمهما أكبر من نفعهما،
نعم،
تسوية والنفع أكثر، ثم جاء والإثم أكبر، ثم جاء المنع من قرب الصلاة حال الخمر، ثم جاء النهي، وهذا من التدريب والتدرج لأجل أن يقبل المخاطبون هذا الأمر الذي اعتادوا عليه وظنوه أنه مباح وفيه نفع لهم.
أحسنت حضرت الشيخ. حمزة حضرت من تونس يقول: ما حكم قراءة الفاتحة بعد الصلاة بصورة جماعية ويقرؤون ويقولون أذكار مختلفة ليست كختم الصلاة؟
كل قراءة للفاتحة بعد الصلاة والدعاء الجماعي، كل هذه من الأمور المحدثة التي لا دليل عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث من حديث عائشة في المتفق عليه، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذان حديثان متفق عليهما عند البخاري ومسلم وهما صحيحان. فإذا تقرر ذلك فأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن العبادة الأصل فيها التحريم حتى يرد دليل الإباحة. فأين دليل الذي يبيح لنا قراءة الفاتحة والدعاء بشكل جماعي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يلزمنا أن نفعله، أننا نستغفر ثلاثا ثم نهلل ونحمد الله عز وجل ونذكر الله عز وجل الأذكار التي وردت، ثم بعد ذلك نقرأ آية الكرسي، ثم نقرأ المعوذات، نقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، نقرأها في الفجر وفي المغرب ثلاث مرات وفي سائر الأوقات مرة مرة، نسبح الله عز وجل ونحمده ونكبر ونهلله، سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 33 33، وتمام المئة نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا تمام المئة. إذا انتهينا يجوز لنا أننا ندعو بما نشاء لكن لا ندعو بشكل جماعي،
ولكن يسمع نفسه في هذه،
يجوز لنا أن نسمع النفس لكن ليس بشكل جماعي. أما قراءة الفاتحة وأما الدعاء الجماعي وقراءة الفاتحة وترك الورد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الأمور المحدثة التي لا دليل عليها، ومن كان عنده دليل فليمدنا بهذا الدليل وندعو له أن لديه دليل ثابت صحيح.
نعم. فضيلة الشيخ صالح من الإمارات يقول أنه يعني في كفارة اليمين أو غيره يريد أن يطعم، فيذهب إلى المنطقة الصناعية فيها من العمال فيها من المسلم وغير المسلم، فهل يجوز أن يطعم 10؟
لا يطعم إلا مسلمين، يجتهد في أن يطعم مسلمين.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. صالح أيضا يسأل، الإمام أحيانا يقرأ سريعا ولكنه لا يعطينا المجال لقراءة الفاتحة، فماذا يفعل؟
قراءة الفاتحة أرجح الأقوال أنها ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد وفي حق المأموم، فعند جمع من أهل العلم أنها ليست، عند بعض أهل العلم كالحنفية أنها ليست بركن في حق المأموم، وعند الشافعية وبعض الشافعية وعند بعض الحنابلة أو عند الحنابلة أنها ليست بركن في حق المنفرد في الصلاة الجهرية. وأصح الأقوال وأرجحها وهو القول الثالث أنها ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم. فإذا كان الإمام لا يقف عليك أن تقرأ في سكتاته، فإن لم يقف فقرأ ولا تترك قراءة الفاتحة لأنها ركن عليك.
يعني يقرأها فضيلة الشيخ
والإمام. نعم، والإمام يقرأ.
نعم أحسنت. محمد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
نعم.
وفي أحاديث كثيرة وهذا حديث صحيح.
نعم. محمد فضيلة الشيخ من السعودية يسأل، هل ورد حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسقط من شاهق؟
حقيقة هذه من المسائل التي تعرض في برامج الشيعة، هذا من
نعم
من الكذب
ذلك. نعم.
من الكذب الذي يكذبه هؤلاء في قنواتهم، وأنصح أخي وفقه الله أن يترك متابعة هؤلاء وهو ليس لديه علم شرعي.
نعم.
يميز. نعم. الصحيح من السقيم.
نعم.
أو أنه يناظرهم أو أنه يرد عليهم بعلم. فتعلم العلم الشرعي ثم بعد ذلك إن استطعت أن تناقش وتنصح.
نعم.
فلك الأجر بذلك، ولكن هذا الكلام كله باطل، وإنما جاء في ما هم به بعض المنافقين. قال الله عز وجل وهموا بما لم ينالوا، أرادوا أن يضيق الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم ليسقطوه ويسقط في طريقه من فوق ناقة صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة جاءت الآيات وجاء نزولها في وهي سورة بعض آيات سورة التوبة. قال الله عز وجل وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فالوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم التراب وذره في وجوههم وقال شاهت الوجوه.
نعم.
وهم الذين قالوا ما نعلم بأن أصحابنا هؤلاء أجبن عند اللقاء وأرغب بطونا أو أكبر طيب. بطونا أو نحو ذلك.
طيب فضيلة الشيخ يعني في عجالة محمد من الجزائر يقول الصلاة خلف الصوفية وخاصة التيجانية.
الصلاة خلف من عنده بدعة مكفرة ويدعو لها أنها لا تصح الصلاة خلفه. أما الذي عنده بدعة ولكنها ليست مكفرة ولا يدعو لها فتصح الصلاة، مثل من يدعو إلى المولد النبوي، هذه بدعة. وإذا لم يكن داعية لبدعته، وبدعة المولد ليست بدعة مكفرة، هي بدعة محرمة، فلو صلى خلف مثل هذا. أما من عنده بدعة مكفرة كمن يعتقد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حي وأنه يتصرف وأن له مقاليد السماوات والأرض ويدعو الأموات، فهذه بدعة مكفرة لا تجوز الصلاة خلفهم. وبذلك أفتى علماؤنا من أهل السنة والجماعة.
شيخنا أبو إبراهيم الجزائري يقول ويعلم ما في الأرحام، كيف نوفق بينها وبين العلم الحديث الذي يكتشف بعد فترة أن هذا ولد أو هذه أنثى؟
قال العلماء المقصود بهذه الآية في فترة قبل التخلق، لا يستطيع أن يحدد الأطباء الجنس هل هو ذكر أو أنثى، أما بعد أن يتخلق فيستطيع الأطباء بطرق الأشعة والكشف يستطيعون أن يعلموا ما هو هذا النوع. ومعلومنا الآن هنا علم جديد وهو ما يسمى الهندسة الوراثية، وهي ما يقال عنه الكروسوم ونحو ذلك يعرفه المختصون في الطب، هذه يستطيعون بها معرفة بعض هذه الصفات.
نعم فضيلة الشيخ
رشيد، وليس من علم الغيب. ليس من علم الغيب.
رشيد من الجزائر يسأل هل الهدية يؤجر عليها صاحبه الذي يهدي مثل ما يؤجر على الصدقة؟
والله أعلم أن أجر الصدقة أكثر والهدية، لأنها تعطى للغني والفقير، فإذا أعطاها فقيرا ونوى بها الصدقة فله أجر في ذلك، ولكن لو أعطاها غنيا فلا شك أنها تجوز الصدقة على الغني، لكن ليست كالصدقة على الفقير.
فضيلة الشيخ لا يدخل جنة تديس،
هذه النصوص كما قال أهل السنة والجماعة نصوص الوعيد نجريها على ظاهرها في الدنيا، وأما في الآخرة فنقول أمره إلى الله عز وجل، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله لا يغفر الشرك وما سوى الشرك إلى الله. والله عز وجل كما جاء في حديث الشفاعة الطويل بعد أن يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء وكل أهل الشفاعة يقول بقيت شفاعة أرحم الراحمين، ثم يأمر بإخراج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. فنصوص الوعيد هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يجرونها في الدنيا على ظاهرها ويخوفون فاعل ما جاء فيه الوعيد، وأمره في الآخرة إلى الله عز وجل.
يعني لا يقال
إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه،
ولا يقال لا يدخل الجنة ابتداء.
لا شك أن هذا هذه القاعدة. نحن لا نستطيع أننا نقول بخلاف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكننا نخوف من فعل مثل جاء في مدمن الخمر جاء في غيره وجاء في العاق وجاء في قطع الرحم، لا نستطيع أن نقول هؤلاء لا يدخلون الجنة، لكن نقول في الدنيا هذه الأحاديث جاءت بهذا الوعيد فنقول احذروا وخافوا، وأما في الآخرة فنقول أمركم إلى الله. وهذا رد على من يقول أن هذا مخلد في النار، وعقدة أهل السنة والجماعة نعم لا يقولون بتخليد أصحاب الكبائر في النار، ولكن أيضا نحن نقول بأن هذه المسألة إلى الله عز وجل.
لا شك. فضيلة الشيخ تفسير قوله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ، هل نزلت في صحابي؟
أنا لا أعلم ما هو الفرق نزلت في صحابي أو بسبب صحابي
أو بسبب صحابي،
لا أعلم هناك فرق.
بسبب فعله ولكن لم يتهم أنه فاسق، هو يريد ذلك.
عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقبل النبي قال الله عز وجل ما هو أعظم من القتل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ماذا قال بعدها؟ فأصلحوا بين أخويكم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قتال المسلم، قال قتال المسلم
فسوق،
وماذا قال بعده؟ وسبابه فسوق.
قتال المسلم
فسوق. نعم. فعندما تأتي هذه الأوصاف فقلنا بسبب صحابي أو في صحابي، لا أعلم يعني أننا نقول هذا الأمر فيه فرق على أخينا أن يأتينا بالفرق ونقول له جزاك الله خير.
الله يبارك فيك شيخنا. في سؤال من الحلقة السابقة نسيناه في دقيقة، تداول الذهب بالأسهم.
تداول الذهب هذا سؤال طرح قبل أسبوعين أو ثلاثة. نقول الذهب لابد، إذا بيع ذهب بذهب لابد أن يكون هناك قبض، إما حقيقة أو حكم وتماثل. فالحقيقة أن يكون في مجلس واحد متحد، والحكم هو الذي صدر فيه قرار المجمع الفقهي وخرج ذلك في المجلة في العام السادس أو السادسة، وفي العام التاسع خرج فيها قراران بأنه يجوز حكما التبايع عن طريق الأدوات الإلكترونية وطريق الاتصال. فإذا حدث التداول والبيع والشراء بالذهب بالذهب لابد أن يكون متماثل وقبض، أما حكمي حقيقي أو حكمي إذا كان بالهاتف، وإن كان ذهب بفضة يجب أن يكون دون تأجيل ولو حدث تفاضل، ومثله لو كان بنقود. أما إذا كان بغير النقود وغير الذهب أو غير الفضة وغير الذهب فيجوز فيه التأجيل ويجوز فيه الزيادة.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم، اللهم أمين. وأشكر استماعكم وإنصاتكم وأصغاءكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.